بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه تعالى جواد كريم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب فرض الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. المؤلف رحمه الله كما هو معلوم دقيق في تبويبه وفي عباراته رحمه الله، فلم يجزم بحكم الغسل، وإنما بوب لفضل الغسل لما فيه من الخلاف، فترك الجزم أو ترك النص على الحكم وأشار إلى الفضل. الفضل لا شك فيه، الفضل لا شك فيه أن الغسل فيه فضل على جميع الأقوال، لكن الجزم بأنه واجب أو أنه سنة هذا لم يتعرض له لما فيه من الخلاف، فعبر به تعبير سليم ليس عليه اعتراض. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ الصبي هو من لم يبلغ، من لم يبلغ الحلم هو صبي، من السابعة إلى بلوغ الحلم هذا هو الصبي. وهل على الصبي شهود الجمعة؟ يعني هل يجب على الصبي نشهد الجمعة الصلاة أم لا؟ وهنا أيضا ذكر سبيل الاستفهام ولم يجزم به: وهل على الصبي شهود الجمعة على النساء؟ وكأنه يشير إلى حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ومن صفار الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، رواه أبو داود في السنن. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة حق واجب إلا على أربعة: على المرأة، إلا على المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض. وهذا حديث اختلف العلماء في صحته، منهم من ضعفه وقال إنه مرسل لأن طارق بن شهاب لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه إن هذه العلة لا تضر ما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صحابي ويكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح، إرسال الصحابي لا يضر، فجعله حديثا صحيحا. لما فيه إلا هذه العلة، وأن طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رآه صغيرا، فإذا رآه صغيرا صار صحابيا فصار مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح، سأل الصحابي لا يضر، لأن الصحابة لا يرون إلا عن الصحابة، هذا المعروف من حالهم، فلا يؤثر حرمك الله. وحديث طارق هذا فيه دليل على أن المسافر تجب عليه الجمعة إذا أقيمت، المسافر لا يقيمها بنفسه ولكن إذا حضر الجمعة كان في بلد يجمع فيه فإنه يجب عليه الحضور، لأنه يدخل في عموم الآية: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر من جملة المؤمنين، وليس هناك دليل يستثني المسافر من صلاة الجمعة. إذن الأصل أنه يدخل في العموم، هذا هو الأصل. حتى لو لم يثبت حديث طارق رضي الله عنه، نقول الأصل أنه يدخل في عموم الآية. فمن ادعى أن المسافر ليس عليه جمعة فعليه الدليل، وليس هناك دليل فيما أعلم يستثني المسافر ويسقط عنه صلاة الجمعة. نقول نعم، المسافر لا يقيم جمعة، هذا صحيح، إذا كان في الطريق في البر وكانوا 10 أو 100 أو أكثر مهما بلغ عددهم فإنه لا يشرع لهم إقامة الجمعة. وأما إذا حضر البلد فهذه مسألة أخرى. الآن هو موجود في البلد، صلاة الجمعة أقيمت ويدخل في جملة المؤمنين، فما الذي يستثنيه من عموم الآية؟ وحديث طارق يؤيد هذا العموم، الجمعة حق واجب إلا على 4. فالآن الاستثناء معيار العموم، ما أنه لم يستثن، ما دام أنه لم يستثن المسافر فإنه يدخل في من تجب عليه الجمعة. إذن الصبي لا تجب عليه الجمعة، الصبي يؤمر بالصلاة، لكن إذا بلغ 10 يضرب. فهل معنى هذا أنه تجب عليه الصلاة لأنه يضرب؟ فإذا قلنا إنها لا تجب عليه يقال كيف يعزر ويضرب والضرب فيه ألم وفيه شدة على شيء مستحب، والمعروف أن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فكيف يؤدب ويضرب على عمل ليس بواجب؟ فالجواب على هذا الإرادة يقال إنه وإن كان ليست واجبا، وإن كانت الصلاة ليست واجبة عليه، لكنه يضرب على سبيل التأديب، يضرب للتأديب كما يضرب إذا فعل شيء من الفواحش ونحو ذلك، فإنه يضرب ولو كان غير مكلف. إذا رأى ولي الصبي هذا الصبي يشرب الدخان، أو رأاه مثلا يتكلم بكلمات بذيئة من اللعن والشتم ونحو ذلك، فله أن يضربه كما يضرب إذا عصى والده أمره بشيء وعصاه ونحو ذلك، هذا ضرب تأديب، ليس هو ضرب العقوبة المحددة كالحد ونحو ذلك، هذا ضرب تأديب لصالحه، لأنه في مظنة البلوغ، لأن الصبي بعد 10 أو عموم الصغير بعد 10 ذكر أو أنثى بعد 10 في مظنة البلوغ يمكن أن يبلغ إذا تم له 10 سنين، فهو الآن في مظنة، لكن من السبع إلى 10 لا يمكن أن يبلغ، لكن من 10 إلى 15 هذا محل البلوغ، قد يبلغ إذا أكمل 10 وإن كان نادرا، لكن قد يبلغ، قد يبلغ في 11، قد يبلغ في 12، والناس يختلفون في هذا. فهو الآن في مظنة البلوغ فيزداد الأمر تأكيدا، من 7 إلى 10 لا يمكن أن يبلغ، فيقتصر على الأمر والترغيب بدون ضرب بدون تعزير. وبعد 10 لمظنة البلوغ يمكن أن يبلغ في أي وقت، يمكن أن يحتلم في أي وقت، فهنا لا بد أن يشدد عليه وأدب وتعظم عليه الصلاة من أجل أن يعتاد، لأن الصلاة كما أخبر الله عنها ثقيلة عظيمة كبيرة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تتكرر في اليوم 5 مرات، وفيها ما فيها من الشروط والأركان والواجبات، تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى تربية وتأديب وتعزير حتى تعظم عند الصلاة ويواظب عليها. إذا نقول هذا ليس يعني بوارد، هذا ليس في إشكال، نقول يضرب الصبي إذا بلغ 10 على الصلاة، وليس معنى هذا أنه واجبة، لأنه مرفوع عنه قلم، هذا الأصل، رفع القلم عن 3، فما دام أنه رفع عنه قلم فمعناه أنه لا تجب عليه الواجبات ولا يعذب على ترك شيء من ذلك، لكن الضرب كما تقدم ضرب تأديب. أو على النساء كذلك، المرأة ليست من أهل الجمعة، لكنها إن حضرت صلتها وأثيبت وأجزأت عن الظهر، لكن هل يجب عليها؟ جواب لا، لا يجب عليها الخروج، لكن إن حضرت صارت من أهل الصلاة وصلت وأثيبت على صلاتها، وإن كان صلاتها البيت خير لها لعموم الحديث، وبيوتهن خير لهم. هنا المؤلف رحمه الله ذكر 3 حديث فيما يتعلق بالغسل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل اختلف العلماء في غسل الجمعة هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، وذهب الجمهور إلى أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، ومنهم ذهب إلى الوجوب. وفيه قول ثالث وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفصيل أنه إن كان الشخص بعيد العهد بالنظافة وفيه رياح كريهة عرق أسنان ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن كان قريب العهد بالنظافة والغسل ليس فيه الرياح كريهة فإنه يكون على سبيل الاستحباب، وهذا القول هو الصواب والذي تجتمع عليه الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل كما في هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا أمر. وجاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم أتى الجمعة فأنصت فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، من توضأ ثم أتى الجمعة، فكان اقتصر على الوضوء، هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب وإلا لم اقتصر على الوضوء، من توضأ فأتى الجمعة، هذا هو الصارف للأمر عن وجوب الاستحباب. لكن إذا كان هناك رياح كريهة فإنه يحرم عليه أن يأتي بدون غسل لما فيه من الأذية. وجاء في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يحضرون، كان الناس مهنة أنفسهم، يعني هم الذين يعالجون أعمالهم بأنفسهم من الزراعة ونحو ذلك، وكانوا يمشون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، كانوا يلبسون الصوف، وكان المسجد سقفه قريب نازل، فيجتمعون فتخرج منهم الأرياح فيؤذي بعضهم بعضا، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ أنه فلما قام على المنبر وجد الأرياح فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا، هذا هو سبب الأمر بالغسل. فإذا نقول الحكم يدور مع علته مع عمومات الأدلة الأخرى في النهي عن النهي من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد لأجل الرائحة الكريهة، فكذلك كما أنه يحرم على من أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد، فكذلك من كان فيها رياح العرق والأوساخ فإن هذه لا تقل أذى عن رائحة الثوم والبصل والكراث ونحو ذلك. فإذا هذا هو أصوب الأقوال وأرجح الأقوال، لأن الغسل معقول العلة وليس غسل تعبد، ليس غسل تعبدا تعبد، ولكنه غسل نظافة، ولذلك فإنه لا يجزي عن الوضوء، بخلاف غسل الجنابة فإنه يكفي عن الوضوء، من صلت الجنابة واغتسل فإنه ارتفع الحدث ويصلي ولو لم يتوضأ. أما بالنسبة لغسل الجمعة فلا، فمن اغتسل يوم الجمعة ولم يتوضأ فإن الحدث لا يرتفع، لأنه غسل نظافة وليس غسل عبادة، لكن يؤجر عليه إذا نوى به طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وكف الأذى عن إخوان المسلمين فإنه يثاب على ذلك. لكن فرق بين غسل النظافة وبين غسل التعبد. فالحديث الثاني أن عثمان رضي الله عنه دخل متأخرا، الذي أبهم هنا فسر في بعض الروايات أنه مراد عثمان رضي الله عنه متأخر في يوم من الأيام انشغل ولم يتنبه للوقت، فلما سمع الأذان انقلب إلى أهله وتوضأ وجاء مسرعا، وقد شرع عمر رضي الله عنه في الخطبة فأنكر عليه، هذا يدل على تحريم التأخر عن الخطبة، ولمن تأخر عن الخطبة يأثم إلا لعذر. فعمر رضي الله عنه قطع الخطبة وأنكر عليه على رؤوس الأشهاد، هذا يدل على أن هذا الفعل محرم، وإلا لما أنكر عليه عمر رضي الله عنه على المنبر وعلى رؤوس الأشهاد. ولكن عثمان رضي الله عنه اعتذر وبين عذره، هذا هو الواجب على المؤمن أن يبين عذره، إذا فعل شيئا من المحرمات لعذر فإنه ينبغي له أن يجلي عذره للناس لئلا يساء به الظن. فعثمان رضي الله عنه بين قال إني شغلت، يعني إنه ذهل ذهل رضي الله عنه عن الوقت ولم يتعمد التأخير، والقوم كما معلوم ليس عندهم ساعات يضبطون فيها الوقت، فشغل بالتجارة والبيع والشراء وغفل عن الوقت لم يتعمد، ففوجئ بسماع الأذان فانقلب مباشرة ولم يشتغل بالغسل لئلا يتأخر، فاقتصر على الوضوء ومضى. يعني من الغرائب أن هذا الحديث يستدل به من يرى الوجوب على الوجوب، يستدل به من يرى الاستحباب على الاستحباب، ونرى وجه ذلك. من يقولون إن من يقول إن الغسل واجب يستدل بهذا الحديث، وجه الاستدلال يقول إنكار عمر رضي الله عنه، إن عمر أنكر عليه قال والوضوء أيضا، الوضوء بالفتح يعني معناه فيه فعل محذوف تقديره وفعلت الوضوء أيضا، والوضوء أيضا وذكر له الأمر. إذن وجه الاستدلال على الوجوب من هذا الحديث إنكار عمر رضي الله عنه، ولا ينكر عليه إلا لترك واجب كما أنكر عليه التأخر، أما لو ترك مستحبا فإنه لا يستحق الإنكار على رؤوس الناس، لأن هذا فيه تشهير وفيه يعني إحراج للمنكر عليه وهو لم يفعل محرما، فمن تأخر مثلا تأخرا لا يصل إلى حد التحريم فإنه ما يشن عليه أمام الناس ولم يفعل محرما، هذا فيه إحراج له وتوبيخ أمام الناس وهو لا يستحق ذلك. فكون عمر رضي الله عنه ينكر عليه أمام الناس ويقطع الخطوة ويتكلم معه يدل على أنه ترك واجبا، هذا وجه الاستدلال. طب الذي يرون الاستحباب يقولون لو كان واجبا لما ترك عثمان رضي الله عنه وهو من السابقين ومن العشر المبشرين، فلو كان الوجوب مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم لما ترك عثمان رضي الله عنه وهو من هو في فضله رضي الله عنه، ففعل عثمان لها كونه يقتصر على الوضوء هذا يدل على أنه ليس بواجب وأنه على سبيل الاستحباب، فدار الأمر بين أن يشتغل بمستحب وهو الغسل ويفوت واجب هو سماع الخطبة، فقدم الواجب على المستحب ترك الغسل من أجل أن لا يفوته الواجب وسماع الخطبة. وعلى كل حال يعني كما تقدم قل إن القول الصحيح كما تقدم هو التفصيل، أن الأدلة الأوامر قوية واضحة والصوارف أيضا واضحة، الصارف حديث أبي هريرة واضح، فإذا قلنا بالتفصيل جمعنا بين الأدلة جميعا. فيه دليل على جواز قطع الخطيب الخطبة لأمر يعرض ويتكلم مع بعض الحاضرين، سمع واحد يتكلم في آخر المسجد يقول يا فلان لا تتكلم، أو يقول يا أخوان تقدموا وتقاربوا سد الفرج أو كذا أو كذا، فلا بأس أن يتحدث مع المصلين لأمر يعرض. وكذلك إذا احتاج المأموم أن يخاطب الخطيب وأن يكلمه فلا بأس، ولا يدخل الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قد لغوت، هذا يستثنى. فعمر رضي قطع الخطبة وكلم عثمان وعثمان رد عليه وأجابه ولا 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 ينكر عليه. ودليل أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الرجل، قصة الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، كلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب والنبي عليه الصلاة والسلام أقره واستغاث دعا، فلا بأس إذا دعت الحاجة أن يكلم الخطيب فلا بأس، دعت الحاجة الخطيب أن يقطع الخطبة وأن يتكلم بشيء ينفع مع الحاضرين وبعض الحاضرين فلا بأس. وهذا والله أعلم هو السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه يجعل أو يسن النداء الأول يوم الجمعة، فإن هذا الموقف لا شك أنه يعني أثر في عثمان رضي الله عنه، لأنه تأخر الجمعة ووبخه عمر رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد، وهذا أمر ليس بالهين على مثل عثمان رضي الله عنه وهو حي من أشد الناس حياء كما هو معروف، قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عثمان غطى ركبتيه في رواية فخذيه، فسألت عائشة رضي الله عنه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، وكان عثمان مشهورا معروفا بشدة الحياة رضي الله عنه، فتوبيخ عمر له أمام الناس أشك أنه مؤثر عليه، ذلك اعتبر. فالظاهر الله أعلم هذا هو السبب في كون عثمان رضي الله عنه سنى النداء الأول لصلاة الجمعة، فلما آلت إليه الخلافة جعل النداء الأول، أمر من يؤذن الأذان الأول من أجل أن يسمع الناس الأذان ويعرفوا أن الوقت قد قرب، فمن أراد أن يرجع من عمله ويغتسل ويتنظف ويلبس ثيابا حسنة ثم يمضي إلى المسجد يكون عنده ساعة من الوقت، لأن الناس كما تعلمون ليس عندهم ساعات، تحرون الوقت تحريا بظل الشمس ونحو ذلك، فمن غفل عن ملاحظة الظل ونحو ذلك وملاحظة الشمس وسيرها في السماء، أو كان اليوم غيم والشمس لا ترى، فإنه قد يخفى عليه الوقت، فربما يفجعه الأذان الثاني فلا يتمكن من الحضور إلا بعد فوات جزء من الخطبة، فجعل النداء الأول. وهذا يعني يقال إنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، أما من يتجرأ ويقول هذا بدعة لا شك أن هذا قول باطل، ومن الذي يجرؤ أن يحكم على شيء سنه عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم ويقول إنه بدعة؟ لماذا؟ لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الدين كامل، ولو كان هذا فيه خير والناس بحاجة إليه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة 10 سنين والجمعة فرضت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الصحابة قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يبقى 10 سنين بالمدينة يصلي الجمعة بدون أذان أول، وعثمان وأبو بكر بن سنتان ونصف، وعمر 10 سنين وبعض الأشهر، هذه كم أكثر من 22 سنة والناس يصلون بأذان واحد، فكيف يأتي عثمان رضي الله عنه ويحدث الأذان الأول؟ هل الدين ناقص من أجل أن يكمله عثمان رضي الله عنه؟ هكذا يقولون. لكن نقول إن عندنا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يزيل ويرفع الإشكال من أصله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين هي ما سنوه للناس بخلاف ما يفعله باجتهاده لنفسه، هذا يكون رأي له أو فتيا، هذا الفرق بين الفتيا والرأي وبين السنة. يعني أحيانا يفتي عمر رضي الله عنه بأشياء أو يحكم بأشياء ولا يلزم بها عموم الناس، هذا يكون رأي لعمر رضي الله عنه يخالف غيره، وهذا كثير في بعض المسائل الفقهية وكذا كذا، أن السجود مثلا هل هو على الركبتين أو على اليدين، عمر رضي الله عنه كان يرى أنه على اليدين، وبعض الصحابة عمر يرى أنه على الركبتين، بعض الصحابة يرى أنه على اليدين، هذا خلاف سائغ بين الصحابة رضي الله عنهم، ليست هذه السنة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعها، إنما سنة الخلفاء هي الأشياء التي سنوها للناس وأمر الناس بها باتباعها، هذه يلزم الناس أن يتبعوها، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، شهادة أنهم لن يخرجوا عن الحق، هذا واضح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا وحي من الله، خبر من الله جل وعلا، فلو كان أحد هؤلاء الخلفاء سيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث في الدين ما ليس منه فلا يمكن أن يأتي الأمر من الله جل وعلا باتباع سنتهم. إذن هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أخبر بها نبيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الخلفاء الأربعة لن يخرجوا عن سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام ولن يحدثوا في دين الله شيئا. فمن قال إن هذا النداء الأول بدعة نقول لهم كذبت، النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأنهم على السنة وأمر باتباع سنتهم. لكن الجواب عن الإرادة الذي أوردوه وأنه يعني لو كان هذا من الدين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه بكر، تركه عمر، وش الجواب عنه؟ أن هذا قد إذا سمع الإنسان قد يعني يرى أنه فيه قوة وأنه فيه يعني إشكال، فإن قلنا أنه من الدين كيف ترك أكثر من 22 سنة، وإن قلنا أنه ليس من الدين كيف سنه عثمان رضي الله عنه وتبعه الناس عليه؟ فالجواب سهل. وش نقول؟
حصل يعني داعي في غنم عثمان لم يكن توسع الناس
والتعامل. صح. نقول أولا أن هذا النداء ليس تعبدا محضا، هذا واحد. يعني الآن النداء هل هو تعبد محض؟ هل هو زيادة صلاة مثلا سادسة، أو زيادة ركعة في صلاة مثلا، نحو ذلك؟ لا، ما زاد في التعبد المحض الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في رمضان زاد شهر ثاني، ولا جعل رمضان شهر نصف أو نحو ذلك، أبدا لا يمكن أن أحد يفعل مثل هذا. لكن هذا الآن ليس تعبدا محضا، هذا أولا، وثانيا أنه دعت الحاجة إليه، لم تكن الحاجة إليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعت الحاجة إليه بعد ذلك، فراع عثمان رضي الله عنه أن الحاجة داعية لمثل هذا ففعله. هذا له نظائر، له نظائر معروفة فعلها الخلفاء الراشدون. مثل إيش؟ مثل جمع القرآن. مات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن مفرق في العصب وفي العظام ونحو ذلك، وبعض الأحجار ونحو ذلك. رأى أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في كتاب واحد. عمر رضي الله عنه يعني استنكر هذا أولا، وقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه هو والله خير، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كمل القرآن، ما كمل القرآن، كان القرآن يتنزل، فالسور متفرقة، أضعوا هذا في سورة، أضعوا هذه الآيات في السورة الذي يذكر فيها كذا، في السورة اللي كذا، في السورة اللي كذا، فالقرآن كان ينزل، وكانت السورة تنزل وينزل منها آيات، وتنزل سورة ثانية وفيها آيات، ولم تكمل هذه ولا هذه، تبدأ سور وتكمل على بعد مدة، فلم يعني تدعو الحاجة لجمع القرآن، لأنه ما زال يتنزل. وهذا أيضا ليس من صميم الدين، ليس في زيادة في الدين، هذا شيء ليس من صلب التعبد، إنما هذا أمر نافع وليس تعبدا محضا، إنما هذا تسهيل وتيسير للناس جمع القرآن، وتسهيل وتيسيره من أجل أن يقرأه الناس ومن أجل أن يحفظوه، وليس زيادة في ذات الدين. مثل يعني تشكيل القرآن ونقط، النقط التي وضعت ونحو ذلك، مثل الخطوط في الصلاة، الصفوف مثلا، بعض الناس يقول الخطوط هذه بدعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، ما فعل في مسجده، إنما كان يسوي الصفوف بنفسه. أنا أقول هذه ليست من زيادة في ذات الدين، في ذات التعبد، هذه أمور معينة خارجة، ليست في صلب التعبد، وهي تعين على العبادة فقط. هذه أشياء ليست من ذات العبادة، إنما أشياء معينة، أشياء مسهلة العبادة، وليس فيها محظور، إنما هي أمور مباحة وفيها نفع وفيها إعانة على الدين، فلا مانع من ذلك. ثم أيضا قال عثمان رضي الله عنه له أصل في الشرع، حينما زاد النداء الأول في الجمعة له أصل اعتمد عليه. ما هو هذا الأصل؟ النداء الأول قبل الفجر، أذان ليس لصلاة الفجر، أذان قبل الفجر، قبل دخول الوقت، فليس هو لصلاة الفجر، إنما هو لإيقاظ النائم ولإرجاع القائم، وليس لصلاة الفجر. إذن نقول هذا الآن دليل واضح اعتمد عليه عثمان رضي الله عنه، أنه يجوز أن يؤذن لمصلحة الناس، وإن لم يكن الأذان لأجل الصلاة، فالفجر يؤذن لها أذانها المعروف إذا دخل وقتها، وهذا أذان يكون قبل دخول الوقت، ليس لصلاة الفجر، وإنما هو للاستعداد لصلاة الفجر قبل دخول الوقت. فإذا كان يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت من أجل مصلحة، فلا أن يؤذن بعد دخول الوقت على قول، لا أن الجمعة في أقوال بالنسبة للوقت من العلماء، والمذهب أحمد ما يرى أنه يدخل وقته بعد ارتفاع الشمس كوقت الضحى. فإذا الأذان الأول جمعة أسهل من الأذان الأول الفجر، لأن يعني الفجر لا يخرج إلا صلاة الفجر لا تجوز إلا بعد طلوع الفجر بالإجماع. صلاة الجمعة على قول وله حظ من النظر أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس. إذا هذا الأذان أقرب وأسهل من الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر. فإذا يعني أطل في هذه بعض الشيء من أجل أن نبني على هذا، وأن نحسن الظن بالخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا يمكن أن يفعل أحد من الخلفاء شيئا ويقال أنه بدعة. هذا من باب الغلو في الدين، باب التنطع في رد البدع. تعرف الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس يقبل ما هب ودب ويقبل البدع بلا ضابط وبدون تحري للأدلة، ومن الناس من يغلو في إنكار البدع حتى يصل إلى هذا الحد، يرد أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة وأفعالهم ويقول هذه بدعة، هذه بدعة، جمع القرآن بدعة، والنداء الأول بدعة، وتشكيل المصاحف بدعة، والخطوط في الصفوف بدعة، وهلم جرا كل ما جد جديد قال إنه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر به. هذا غلو، فيه غلو وتنطع في هذا الأمر. ثم حيث قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، هذا أقوى دليل في الأمر بالغسل أنه صرح بالوجوب. فإن قال قال كيف نقول أنه مستحب مع التصريح بالوجوب؟ نقول إن هذا التصريح قد صرف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، من توضأ ثم أتى الجمعة، ولو كان الغسل واجبا لما اقتصر على ذكر الوضوء وترتيب الفضل. من توضأ ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له ثم أنصت حتى يصلي معه وغفر له ما بينهم الجمعة الأخرى. فترتيب الفضل على الوضوء يدل على أنه فعل الكمال وأنه لم يترك شيئا من الواجبات، لكن وإن فاته شيء من تمام الكمال. المراد بالمحتلم هنا هو البالغ، وليس المراد بالمحتلم الذي احتلم بالفعل، وإنما المراد به الذي وصل بلغ الاحتلام، وليس المراد به ذات الاحتلام، لأنه لو كان المراد به ذات الاحتلام صار غسل جنابة ليس غسل جمعة. هذا واضح، المراد به غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، على كل محتلم أي بالغ. وهذا أيضا يعني يمكن يستنبط منه أن الصبي لا تجب عليه، لا يجب عليه حضور الجمعة. قال من أتى الجمعة فليغتسل، ثم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، معناه أن ما لم يصل إلى الاحتلام أنه ليس ممن يلزمه الحضور إلزاما متحتما، أي كان فيه الاستدلال بهذا فيه بعض النظر. سيأتي إن شاء الله في، لكن نقول أنه يبتدئ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى الجمعة فليغتسل، ربط الغسل بالمجيء، من أتى الجمعة فليغتسل. إذن الغسل يكون لأجل المجيء، فإذا أراد أن يشرع في المجيء اغتسل، والمجيء لا يشرع إلا بعد طلوع الفجر على خلاف هذه المسألة سيأتي إن شاء الله. فإذا معناه أنه قبل طلوع الفجر لا يشرع له الغسل، يبدأ وقته بعد طلوع الفجر يوم الجمعة. لكن لو اغتسل ليلة الجمعة وصار على نظافة تامة فهنا حصل المقصود، لكن كلما أخره يكون أفضل. والله عند الخلاف ما ذكر الآن يعني الأقوال في المسألة، لكن الصواب ما سمعت، الصواب ما سمعت أن المسافر لا يقيم جمعة بنفسه ويجب عليه الحضور، والمسائل هذه ما تخلو من خلاف، والله ما تخلو من خلاف. لأن المسائل الإجماع مشهورة وقليلة ليست بكثيرة، وأكثر مسائل الفقه مسائل خلاف.
قال رحمه الله: باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر رحمه الله يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا جمع بين الغسل وبين السواك وبين الطيب، فهل السواك واجب وهل الطيب واجب؟ الجواب لا. إذا كان الغسل وهو الذي نص على وجوبه ثم عطف عليه ليس بواجب وفيه ما يصرف عن الوجوب، فالسواك من باب أولى والطيب، لأن هذه من كمال النظافة. الغسل ينظف البدن، ظاهر البدن، والسواك ينظف داخل الفم، لأنه مظنة خروج الأرياح الكريهة. فإذا كان الغسل ليس بواجب فما عطف عليه من باب أولى. وأيضا يدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، فلم يأمر، فدل على عدم الوجوب. لكن لا شك أن السواك يوم الجمعة يتأكد أكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه على سبيل الخصوص يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب، والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه، فيكون السواك للجمعة آكد من غيرها من الصلوات. فكلها إذا مستحب، الغسل فيه تفصيل والسواك مستحب لكنه يتأكد من الجمعة أكثر من غيرها، والطيب مستحب لأنه كمال وليس فيه أذى، يعني عدم التطيب ما فيه أذى، لكن التطيب فيه كمال، ووجود رياح طيبة يتطيب هذا وهذا وهذا، فتجتمع هذه الأطياب فتخرج منها روائح طيبة بدل الروائح الكريهة. فإذا الطيب مستحب، ولا ينبغي الإنسان أن يخل به، يحرص على الغسل، يحرص على السواك، يحرص على الطيب، ويلبس من أحسن الثياب، ويهتم بالجمعة ويتقدم.
باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا يدل على فضل الجمعة وفضل التقدم إلى الجمعة، وأنه ينبغي الإنسان أن يعتني وأن يتقدم وأن يحرص على النظافة والطيب وأن يخرج متقدما، فإذا راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ولا شك أنه فضل عظيم. وهذا يدل على أن العيد، أيام العيد، يشرع فيها أن يقرب الإنسان بين يدي صلاته نسكا، ويختلف على حسب العيد. أعظم الأعياد ما هو يوم النحر، عيد الأضحى، ولذلك يشرع فيه التقرب بالذبح، إن كان حاجا فإنه ينحر الهدي، وإن كان غير حاج فإنه يضحي، لأن هذا عيد أكبر الأعياد في الإسلام، فشرع له أكبر الأنساك والتقرب إلى الله تعالى بإهراق الدم. يليه عيد الفطر دونه في النسك، يشرع أن يتصدق بإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر لا شك أنها دون الهدي والأضحية. ثم يوم الجمعة ليس فيه ذبح وليس فيه صدقة، ولكن فيه هذا التقدم، إذا تقدم فيكون كأنما قرب بدنه، يعني كأنما قرب. الأضحى يقرب بالفعل، لكن هنا كأنما قرب، لأن الجمعة عيد الأسبوع ويتكرر كثيرا، فيشق على المسلمين أن يؤمروا بتقريب قربان يكون بالمال، سواء كان ذبحا أو كان صدقة. والله سبحانه وتعالى ما جعل على عباده في دينه من حرج، فجعل هذا التقدم بمثابة القربان، فلا ينبغي الإنسان أن يفوته التقريب في هذا اليوم. ويختلف الناس، من راح الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ينقص كلما تأخر. طيب ومن راح بعد خروج الإمام وش يقرب؟ ما قرب شيئا. من دخل المسجد بعد خروج الإمام فإنه لم يقرب شيئا، ولا شك أن الذي قرب بيضة خير من الذي لم يقرب شيئا، كلما تقدم كان خيرا له. ما المراد بهذه الساعات؟ أولا ما هي هذه الساعات؟ هل هي الساعات المعروفة الآن، الساعة التي هي 60 دقيقة، ولا المراد بها الساعات يعني جزء من الزمن، كما يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. قطعا ليس المراد به الساعة الصلاحية التي هي 60 دقيقة، إنما فترة من الزمن، تكون الساعة على المدة التي ليست بالطويلة، هذا المشهور في كلام العرب. لكن بعض العلم ذهب في هذا الحديث إلى أن المراد به الساعة المعروفة التي هي 60 دقيقة. ما هو الدليل على ذلك؟ أن الساعات كما تعلمون ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما هو الدليل على أن المراد به الساعة الصلاحية المعروفة الآن؟ نقول دليل من وجهين، من الحديث، من هذا الحديث، ومن حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود، قال الحافظ سنده حسن. أما حديث أبي داود فهو صريح في المراد في الدلالة على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة 12 ساعة، فيه ساعة لا يوفقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. يوم الجمعة 12 ساعة، كم الساعة؟ هل الساعة المعروفة؟ نعم، وإن كان اليوم قد يطول يصل إلى 14، وقد يقصر في أيام الشتاء يكون 10، لكن هذا على الأصل، أن الأصل إذا اعتدل النهار صار على هذا الوجه 12 ساعة، والليل كذلك، هذا الأصل ما لم يطل هذا ويقصر هذا. إذا هذا دليل واضح أن هي الساعات المعروفة 12 ساعة، والليل مثل ما جاء 24 ساعة، هذا المعروف الساعة الصلاحية الآن. ومن هذا الحديث أيضا يؤخذ منه ذلك، قال الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، فإذا جمعت هذه الساعات الحديث نص على الخامسة، فبعض العلماء قال إن الخامسة الآن قبل الزوال، لأن الزوال سيكون متى؟ بعد نهاية السادسة، إذا كان يوم 12 ساعة الزوال هو نصف النهار بالضبط، لأن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ولكن النهار الشرعي يكون من طلوع الفجر، فوقوف الشمس في كبد السماء هذا نصف النهار. فإذا هنا ذكر 5 ساعات فقط، راح الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، راح في الساعة الخامسة، يعني إذا تمت الخامسة، ظاهر الحديث أنه إذا تمت الخامسة خرج الإمام، إذا الإمام يأخذ بعد 5 ساعات إذا ما وصل إلى نصف النهار. من العلماء استدل بهذا على أنه يجوز تقديم الجمعة على الزوال، لكن أقول هذا الاستدلال فيه نظر، أنه فيه احتمال، إنما ليس دليلا صريحا، فيه احتمال من أحد وجهين. الوجه الأول أنه جاء في بعض الروايات ذكر العصفور في رواية، وجاء في رواية عند النسائي ذكر البطة، بين الكبش وبين البيضة قبل الدجاجة ذكر البطة ثم الدجاجة ثم البيضة، والحديث الثاني الرواية الثانية ذكر الكبش ثم الدجاجة ثم العصفور ثم البيضة. رواية العصفور الحافظ ذكر في الفتح أنه لا بأس بها، فإذا يحتمل أنه ذكر عليه الصلاة والسلام الخامسة والسادسة. إذا جعلنا إذا أخذ برواية العصفور هذه صارت 6 ساعات، وإن كان رواية العصفور كثير من العبر أنها شاذة، رواية البطة ورواية العصفور كثير من العلم يرى أنها شاذة وأن المعتمد هو رواية الصحيحين، وأن ذكر البطة والعصفور أنه هذا شاذ لا يعول عليه، لكن نقول فيه احتمال ما دامت وردت في بعض الروايات فهذا يورث الاحتمال، وأن هذا الراوي اختصره وذاك ذكره على سبيل التمام. إذن هذا الآن فيه احتمال، وإن كانت هذه الرواية فيها ضعف لكنها تورث شبهة واحتمال، فلا نستطيع أن نجزم أنه يجوز أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال. هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول متى تبدأ هذه الساعات، متى تبدأ؟ فبعض العلماء يقول أنها تبدأ بعد طلوع الشمس، بعضهم يقول تبدأ بعد طلوع الفجر، فهذا الخلاف في البداية يؤثر على النهاية، فإذا فات ساعة من أول النهار فإنه يؤخر البداية، فإذا يؤخر يعني خروج الخطيب، فإذا ليس هناك جزم وليس هناك دليل واضح يحدد البداية، وإذا اختلف فيها العلم. وأقرب الأقوال في البداية هو أنه من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس. ما هو الدليل أو ما هو وجه يعني الشيء الذي يقوي هذا القول؟ نقول ليس فيه دليل واضح، ففي نص على البداية، لكن القضية قضية استئناس استنباط. نقول يؤيد هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل ليوم الجمعة، فإذا قلنا أن البداية تكون بعد طلوع الفجر يلزم منه ماذا؟ أن يغتسل قبل طلوع الفجر، لأن يعني إذا قلنا يبدأ الوقت بعد طلوع الفجر راح في الساعة الأولى، وشخص يريد أن يذهب في الساعة الأولى من بداية الساعات المذكورة، فمعناه أنه يلزم من هذا أن يغتسل قبل طلوع الفجر، لأنه يعني يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى السواك والطيب واللباس، فهذا يحتاج إلى شيء من الوقت، فلا يتسنى له أن يخرج في أول الساعات. هذا وجه. الوجه الثاني أنه يشرع للإنسان أن يجلس في مصلاه الذي صلى فيه حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك يسعى إلى الجمعة، لعموم الحديث الواردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى في مجلس إلى طلوع الشمس، فإذا صلى في مسجد غير جامع فإنه يحتاج إلى أن يخرج ويفوته الجلوس في مصلاه إلى طلوع الشمس. على كل حال مسألة الأمر فيه واسع، لكن هذا من باب يعني ذكر ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. والمسألة فيها خلاف، منهم من يرى أنه يبدأ من طلوع الفجر، هذا قول، القول الثاني أنها تبدأ من طلوع الشمس، والقول الثالث أن كل هذه الساعات تبدأ من بعد الزوال، وهذا مذهب مالك، ولا شك أن هذا قول ضعيف جدا، أن هذه تبدأ بعد الزوال وأنها ساعات خفيفة سريعة جدا، وهذا قول ضعيف جدا، واضح من الحديث أن بينها فرق وأن رتب عليها ثواب عظيم، وهذا بدنة وهذه بقرة وهذا كبش وهذه دجاجة وهذا بيضة، لا يمكن أن يكون هذا التفاوت العظيم في الأجر والتقديم والقربان في ساعات قليلة يعني لحظة من الزمن. حديث جابر يوم الجمعة 12 ساعة، كل هذا يرد هذا القول، هذا قول ضعيف وإن كان مشهورا عن الإمام مالك رحمه الله، لكنه قول ضعيف. وذكر الحافظ رحمه الله أن الإمام أحمد أنكر على من ينهى عن التقدم إلى صلاة الجمعة، ويعني يترتب على قوله أنه ينهى عن التقدم أن الساعات لا تبدأ إلا بعد الزوال وأنه لا يشرع الذهاب إلا بعد الزوال ويستدرك المراح إلى الجمعة الرواح لا يكون إلا بعد الزوال وكلمة الرواح تكون بعد الزوال كل هذا أقوى قوله ضعيف لا يعول عليه وإنما يذكر للعلم به والحذر منه لكن نقول إذا دار الأمر بين أن يتقدم الإنسان وبين ثم ينام يدرك النوم أو يتأخر ويكون نشيطا نقول كون يتأخر بعض الشيء أحسن بعض الناس ذهب الساعة 6 ولا 7 ولا 8 وجلس فإنه ما يأتي الخطيب إلا وقد تعب من انتظار وصار فيه النوم ولا يستفيد من الخطبة استطاع أن يجمع بين التقدم وبين النشاط سماع الخطبة هذا نور على نور وإن لم يمكن فسماع الخطبة أولى ونكتفي بهذا في هذا اليوم نسأل الله تعالى التوفيق والسداد الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه نعم.